في الجنة بين القرآن.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ فكان خير مبلغ عن ربه، وأدى الأمانة فكان خير من أداها. فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كيف نحقق اليقين؟ هذا هو حديثي معكم اليوم. فإن اليقين هو أعلى منازل هذا الدين، أعلى منزلة ينزلك الله جل وعلا إياها، أن يملأ قلبك يقينا بخالقك. فاليقين علاقة بين العبد وربه، اليقين هو ذاك القلب الذي لا يدخله الشك ولا يرتاب في دين الرب جل وعلا. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله جل وعلا يخاطبنا، يخاطب كل من غفل عن شريعته، كل من غفل عن حقيقة أمره: يا من أخذتك الدنيا، يا من أخذتك الشهوات، ألهاكم التكاثر. ألهتك الدنيا أيها الإنسان بتكاثرها وبزينتها وبشهواتها عن حقيقة وجودك، فأنت اليوم موجود وعما قريب ستكون نسيا منسيا، أنت اليوم فوق التراب وعما قريب ستكون تحت التراب، أنت اليوم حي وعما قريب ستكون ميتا. فهل أيقنت بذلك؟ هل أيقنت بحقيقتك أيها الإنسان؟ ألهاكم التكاثر. فيا من غفلت عن هذه الحقيقة، يا من أخذتك الشهوات، اذهب إلى القبور، هكذا يدعوك ربك وهكذا يدعوك خالقك. حتى زرتم المقابر، حينها تعلم أيها الإنسان أنك كنت مغرورا بهذه الدنيا، حينها تعلم أيها الإنسان، تعلم علم اليقين، وأنت تنظر إلى القبور وتنادي أصحابها: أين فرعون؟ أين هامان؟ أين جنودهما؟ أين الملوك؟ أين السلاطين؟ أين الطواغيت؟ أين الجبابرة؟ ذهبوا جميعا، نسيت أسماؤهم وذهبت سيرتهم وصاروا في طي النسيان. حينها تعلم علم اليقين أنك إلى هذا المصير راجع، وفي هذا المقام موضوع. حينها تعلم علم اليقين أن هذا هو مآلك وهذه هي نهايتك. اليقين هو الركب الذي يأخذ بك ويحملك إلى الله عز وجل. اليقين هو الذي يحملك إلى الله جل وعلا. اليقين هو الذي يعصمك من النفاق والشك. اليقين هو الذي يجعل قلبك موصولا بخالقك. اليقين هو الذي يجعلك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اليقين كما يقول أهل العلم وكما يبين لنا ربنا جل وعلا أنه ينقسم إلى ثلاثة درجات. الدرجة الأولى هي درجة علم اليقين، والدرجة الثانية هي درجة حق اليقين، والدرجة الثانية هي درجة عين اليقين، والدرجة الثالثة هي درجة حق اليقين. علم اليقين، ما هو علم اليقين؟ أن تؤمن وتسلم بما جاء من الحق، بما جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله جل وعلا الذي نزل به الروح الأمين، بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تؤمن بالأوامر والنواهي، أن تسلم بما جاء في دين الله جل وعلا، أن تعلم ما أمرك الله جل وعلا به فتأتمر، وما نهاك الله جل وعلا عنه فتنتهي، أن تسلم وتستسلم لله جل وعلا في كل شيء. علم اليقين أن تكون عالما بحدود الله، أن تؤمن بما جاء من الحق، وأن تؤمن بما غاب من الحق، أن تؤمن بأمور الغيب، أن تؤمن بالجنة وتؤمن بالنار وتؤمن بالعرض والحساب بين يدي رب الأرباب، وهذا غيب لم تراه أيها الإنسان، لكن الله جل وعلا أمرك أن تؤمن بهذا الغيب الذي لم تره. علم اليقين أن تقف بما جاء به الحق سبحانه من أسماء وصفات، فتسلم بأسماء الله وصفاته بلا تأويل وبلا تشبيه وبلا تعطيل، ليس كمثله شيء سبحانه جل في علاه. فنحن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، ونتوقف عن أي شيء لم يذكره الله جل وعلا عن نفسه. هكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم. هذا هو علم اليقين الذي تحقق لصديق هذه الأمة، الذي استسلم لكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما جاء المشككون، جاء المشككون ومن ارتدوا وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تصديق، فقالوا له: يا أبا بكر، إن صاحبك يدعي أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى، فماذا قال الصديق الذي أيقن بعلم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن كان قد قال ذلك فهو صدق. هذا هو علم اليقين، إن كان قد قال ذلك فهو صدق. فأخذوا يجادلونه: هذه أمور لا تعقل، كيف أن نفر يقطع هذه المسافة التي نضرب بها شهور لكي نصل إليها؟ كيف أن صاحبك يدعي أنه وصل إليها في جزء من الليل وعرج به إلى السماء؟ فإذ بالصديق يعلمنا كيف يكون علم اليقين. يقول الصديق رضوان الله عليه: لقد صدقته في أكثر من ذلك من وحي ينزل من السماء إلى الأرض، صدقته في كتاب الله جل وعلا الذي نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام. هذا هو علم اليقين الذي أمرنا أن نسير على دربه. هذا هو الصديق، صديق الأمة، الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصديق، لأنه صدق بعلم وبيقين كل ما جاء به سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. علم اليقين. ثم الدرجة الثانية وهي درجة عين اليقين، وهي درجة أعلى من درجة العلم، أن يصل بك الأمر أنك تؤمن بما غيب عنك كأنك تراه. وهذه منزلة الرسل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار يوم عرج به إلى السماوات العلى، وموسى عليه السلام كلمه الله جل وعلا تكليما، هذه أمور غيبية لم يطلعنا ربنا جل وعلا عليها، لكنه أطلع أنبياءه ورسله، أو بعض الرسل والأنبياء. الله جل وعلا عندما أطلع بعض الرسل بهذه الأمور الغيبية لكي يوصلوا لنا حقيقة هذا الغيب، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لنا مشاهد من أهل الجنة ومشاهد من أهل النار يوم أن عرج به. وهذا موسى عليه السلام الذي كلمه الله جل وعلا تكليما كما بين سبحانه في كتابه، وكلم الله موسى تكليما، فأراد موسى أن يستزيد من فيض هذا الغيب، فقال ربي أرني أنظر إليك، فماذا قال الله جل وعلا له؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. موسى لا يحتمل أبدا أن يرى الله جل وعلا، ونحن لم نرى الله جل وعلا، لكننا سنراه يوم يريد الله جل وعلا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فعين اليقين، عين اليقين هو هذا الذي تراه بعينيك كما تراني الآن، لا يحتاج إلى دليل لإثبات وجوده، فأنت لا تحتاج إلى علم لكي أثبت لك أنني جالس أمامك وأنت تراني. هكذا عين اليقين لا يحتاج إلى علم لكي يؤمن به صاحبه. لكن انظر كيف وصل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقينهم وبإيمانهم، كيف وصلوا إلى هذه الدرجة من اليقين، لدرجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل حارسة رضوان الله عليه كيف أصبحت يا حارسة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري وأقمت ليلي، وأصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أرى أصحاب الجنة في الجنة ينعمون، وأرى أصحاب النار في النار يعذبون. فقال له صلى الله عليه وسلم عرفت فالزم، عرفت فالزم. هذا الصحابي الجليل سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، كيف أصبحت يا حارسة؟ قلبه منشغل بخالقه، لم يقل أني أصبحت في خير وفي سعادة وفي مال، لا، قلبه ليس منشغلا بالدنيا، قلبه منشغل بمن خلقه وسواه وعدله. قال أصبحت مؤمنا حقا، أي مؤمنا بيقين يا رسول الله. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم أمته، فقال له إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ ما حقيقة هذا اليقين الذي تدعيه يا حارسة؟ فقال له عزفت نفسي عن الدنيا، عزفت نفسي عن الدنيا بشهواتها بمالها بمتاعها، فماذا ساقه هذا العزوف؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري، أي بالصيام، وأقمت ليلي بالركوع والسجود بين يدي رب الأنام. هكذا القلب عندما يوقن بحقيقة الآخرة، هكذا القلب عندما يربى على الزهد في الدنيا وطلب الآخرة، هكذا القلب عندما يسخر كل شيء في هذه الدنيا لمرضاة خالقه سبحانه جل في علاه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي مع أصحابه، هكذا تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على السوق وأصحابه، فيجد أن الدنيا قد تسللت إلى أعينهم، فيريد أن يعلمهم الدرس وأن يصرف قلبهم وأعينهم من زينة الدنيا إلى طلب الآخرة، وأن يبين لهم حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. فإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من على راحلته ويأتي بأذن جدي هزيل قد مات، فيمسك بأذنه ويقول: من يشتري هذا بدرهم أو بدينارين؟ فيقول: يا رسول الله، والله إنه أسك ضعيف هزيل، فلو كان حيا لا يساوي ذلك، فكيف وهو ميت؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للدنيا أهون عند الله من هذه الجيفة، للدنيا أهون عند الله من هذا الجدي الأسك، إنها دنيا زائلة، دنيا فانية. هكذا صرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الدنيا إلى اليقين بحقيقة الآخرة. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم أن الدنيا تزول ومتاعها يفنى، وما عند الله جل وعلا هو خير وأبقى. هكذا تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلا عجب أن يقول حارثة: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. لا عجب أن يقول حارثة: عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري وأقمت ليلي. لكن انظر إلى تحقيق اليقين معاينة: وأصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا. نحن لم نرى الله حقيقة، لكن انظر كيف تحقق عين اليقين. نحن لم نرى الله على وجه التحقيق، لكن انظر إلى القلب عندما يصل إلى هذه الدرجة من المعاينة والإيمان. أصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا. نظر إلى السماء فإذا بها مرفوعة بغير عمد يراها، فكان ذلك سبيلا إلى تحقيق الإيمان بمن رفع هذه السماء بغير عمد. نظر إلى السماء فإذ بشمس مشرقة وإذ بشمس تغرب، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. فسأل نفسه: من الذي نظم هذا النظام؟ من الذي أوجد هذه النجوم؟ نظر إلى الأرض بما فيها من أرزاق وأقوات ونظام، فكان الكون بما فيه ومن فيه سبيلا له إلى معاينة وجود الله جل وعلا. السماء من رفعها؟ من أوجد شمسها وقمرها؟ من رفعها بغير عمد ترونها؟ الأرض من بسطها؟ من قدر فيها أرزاقها وأقواتها؟ من أخرج منها ماءها ومرعاها؟ أنت أيها الإنسان من خلقت؟ من سواك فعدلك؟ من أحسن هيئتك؟ من أجمل صنعك؟ من أنار عيناك؟ من أسمع أذناك؟ من أسمع أذناك؟ من أبصر عيناك؟ من أبطش يداك؟ من سير قدماك؟ من حرك حركاتك؟ من أسكن سكناتك؟ إنه الله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه، ودبر كل شيء فأحسن تدبيره. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ يا أيها الإنسان، مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ معاينة اليقين، عين اليقين، أن تؤمن بالأمور الغيبية كأنك تراها، أن تحقق هذه الدرجة في الدنيا، فقد وصلت إلى درجة الرسل. أن تصل إلى هذه الدرجة من اليقين، أن تعبد الله كأنك تراه، فهذه الدرجة لا يصل إليها إلا أهل الإحسان. أن تصل إلى هذه الدرجة من اليقين، تعبد الله عز وجل كأنك تراه، تعبد الله جل وعلا كأنك ترى الجنة لتنعم فيها، وتخاف من معصية الله جل وعلا كأنك ترى النار وتخشى أن تكون من أهلها. هذه هي معاينة اليقين، أصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أرى أصحاب الجنة في الجنة ينعمون، وأرى أصحاب النار في النار يعذبون. نحن نؤمن بالجنة بما فيها من نعيم، ونؤمن بالنار وما فيها من عذاب، لكن من منا وصل إيمانه ووصل يقينه أنه يعمل للجنة كأنه يراها ويريد أن يدخلها، ويتجنب المعصية كأنه يرى النار ويخشى على نفسه منها؟ هكذا تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا تربوا على هذا اليقين وعلى هذا الإيمان وعلى هذه الدرجة من الإحسان. ثم تأتي الدرجة الثالثة، وهي درجة تحقيق اليقين. ونحن لا نصل إلى درجة التحقيق، أن نحقق هذا اليقين عندما نرى الله جل وعلا في الآخرة، نحقق هذا اليقين عندما نرى في الآخرة أهل الجنة وهم ينعمون فيها، عندما ندخل هذه الجنة إن شاء الله إن كنا من أهلها، نسأل الله جل وعلا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فتحقيق اليقين وعين اليقين يتحقق لنا بالمعاينة وبدخول الجنة وبمعاينة العرض والحساب. عندما نعايش هذه الأحداث فإننا يتحقق لنا عين اليقين ويتحقق لنا حق اليقين. فاليقين منزلته عظيمة أحبتي في الله، لكن تعالوا بنا لنعلم كيف ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على تحقيق اليقين، كيف رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يكونوا من أهل اليقين، كيف ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يعبدوا الله جل وعلا كأنهم يرون الله. رباهم على كتاب الله جل وعلا الذي يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فأمرهم بكتاب الله جل وعلا أن يتدبروا، قل سيروا في الأرض، أن يتدبروا خلق الله جل في علاه، وأن ينظروا إلى آيات الله جل في علاه، فإن الخلقة تدل على الخالق والوجود يدل على الموجد. أمرهم الله جل وعلا في كتابه أن ينظروا إلى السماء وإلى الأرض وإلى الجبال وإلى الإبل وإلى أنفسهم، لكي يعلموا أن هذا الكون خلقه الله جل وعلا وأوجده، لكي يزدادوا يقينا بخالقهم. رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيقة الإيمان بالموت. انظر إلى حالك أيها الإنسان، يا من أخذتك الدنيا، يا من غررت بحياتك. تفضل فاصل إن شاء الله ونواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة، بهما نرقى ننسى الفرقى، من غير ضلال لا نشقى، ننعم بظلال وقصور، نسعد برياض في الجنة بين القرآن ننسى الفرق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بنا إخوتي في الله لنتعلم كيف ربانا ربنا جل وعلا، لكي نزرع اليقين في قلوبنا، فلا تأخذنا الدنيا ولا ننشغل عن أمر الآخرة، لا يأخذنا طول الأمل وننسى حقيقة الموت. تعالوا بنا لنتعلم من كتاب الله عز وجل ومن سنن الله جل وعلا الكونية والربانية لكي نحقق هذا اليقين في قلوبنا. كيف نوقن بأن الله هو الرازق؟ كيف نوقن بأن الله هو المحيي المميت؟ كيف نحقق هذا اليقين في حياتنا؟ انظر أخي المسلم إلى سنن الله جل وعلا، إلى سنن الله جل وعلا بالرزق. فالله جل وعلا يرزقك أيها الإنسان بحول منك أو بغير حول منك ولا قوة، يرزقك بسبب أو بغير سبب. الله جل وعلا هو الرازق. انظر كما ذكر أن طائر الغراب، أتدرون لماذا سمي الغراب غرابا؟ لأنه عندما يبيض ويفقس يكون الفقس ريشه أبيض، فيستغربه أبواه، الغراب ريشه أسود، فيهجرون العش ويستغرب هذا الفقس الصغير الذي خرج بريش أبيض، فمن لهذا الفرخ الصغير؟ من له ليطعمه؟ من له ليرعاه؟ وقد استغربه أبواه وتركاه وهو فرخ لا حول له ولا قوة، لا يقوى على التحرك. فإذ بالله الرازق الذي يرزق بسبب وبغير سبب، يجعل من هذا الريش الأبيض الذي كان في سببا في منع الرزق عن هذا الفرخ الصغير، أن يكون هذا الريش الأبيض سببا في رزقه. كيف ذلك؟ إذ بالله جل وعلا يخلق أو يخلق من بين هذا الريش بعوض صغير، يتسلل هذا البعوض إلى منقار هذا الفقس الصغير فيلتقمه ويتقوت عليه 40 يوما، إلى أن يتحول ريشه إلى السواد. بينما أبواه يعاودون الريش ويعاودون العش، فإذ بالريش قد تحول إلى السواد، فيألفانه فيطعمانه ويرعيانه. فمن الذي أطعم ومن الذي رزق؟ إنه الله رب العالمين، أإله مع الله. الله جل وعلا يرزق بسبب ويرزق بغير سبب. حكى لي عالم جيولوجيا كبير أنه بينما هو في الصحراء فوجد صخرة عجيبة الشكل، فأخذ يكسرها من فضوله، أخذ يكسرها، فإذ به يجد طفيلات صغيرة، نبت صغير، فتعجب كيف نبت هذا النبت وكيف وجدت هذه الطفيلات، لا بد أن لها سبب في وجودها. فأخذ يتفحص ويتأمل، فإذ بدابة نملة صغيرة تخرج من هذه الطفيلات وهي تتغذى عليها وتطعم بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. الله جل وعلا قدر لها رزقها بغير سبب. الله هو الرازق، والآيات في ذلك كثيرة وكثيرة. فإذا ما نظرنا إلى حقيقة تزاوج السحاب ونزول المطر، علمنا أن لهذا الكون إلها مدبرا خلق كل شيء فأحسن خلقه. إذا أردنا أن نزداد يقينا بأننا الذي أحيانا هو الله جل وعلا من غير حول لنا ولا قوة، الله جل وعلا يضرب لنا المثل: وترى الأرض تحسبها هامدة كالجسد الميت، أرض لا حياة فيها بغير الماء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت كأن الروح قد رجعت إليها والنبت قد أخرج منها. فمن الذي أنبت النبت؟ ومن الذي وضع فيها الحياة؟ ومن الذي أثمر هذا النبت؟ لكن الله جل وعلا يبين لنا من هذا المثل: وكذلك تخرجون. أيعلم أيها الإنسان أن الذي أنزل المطر من السماء من غير حول لك ولا قوة وجعله سببا في رزقك وفي حياتك، إنما هو الله القادر على أن يمنعه عنك. كيف أنت من قطرة ماء إن حبسها الله جل وعلا عنك؟ كيف أنت من أرض تنبت من تحت أقدامك إن منع الله نبتها؟ فمن غير الله يطعمك؟ ومن غير الله يسقيك؟ كيف إن شاء الله جل وعلا وقدر أن يكون الماء غورا من تحت أقدامك فلا سبيل لك على إخراجه؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ بإمكانك أن توقن بأن الله هو الرازق إذا ما نظرت في سنن الله الكونية، وإذا ما نظرت في سننه الربانية سبحانه جل في علاه. بإمكانك أن توقن بأن الذي أحياك إنما هو الله القادر على إماتتك. انظر إلى حالك أيها الشاب اليافع، يا من تعصي الله بشهوتك، انظر إلى حالك وأنت تجلس أمام الكمبيوتر أو أمام أي شيء، فإذ بالنعاس يأخذك وتذهب في نوم عميق، تناديك والدتك، يناديك أبوك فلا تسمع ولا تجيب، يفتحون عينيك فلا ترى، يريدون إيقاظك، لقد ذهبت في نوم عميق. أين إرادتك؟ أين قوتك؟ أين حسك؟ أين بصرك؟ أين حركاتك؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى لأجل مسمى. كأن الله جل وعلا يريد أن يقول لك أيها الإنسان، اعلم أن الذي أنامك من غير حول لك ولا قوة إنما هو الله القادر على إماتتك من غير حول لك ولا قوة، وأن الذي أيقظك من نومك من غير حول لك ولا قوة إنما هو الله الذي سيحييك من غير حول وسيبعثك من غير حول لك ولا قوة. إخوة الإيمان، إن الذي يتدبر في آيات الله جل وعلا وفي سنن الله جل وعلا الكونية والربانية يزداد يقينا بالله جل وعلا بآية بسيطة، آية النوم واليقظة، تسوق قلبك إلى أن يؤمن بحقيقة الموت وحقيقة البعث والنشور. وربما أنت تنام على فراشك فترى حلم جميل وأنت تضحك وتكون سعيد في قمة سعادتك وأنت تعيش هذا الحلم، وبجوارك أخوك يرى كابوس مفزع أو فيلم أو حلم مفزع، فيقوم وهو يصرخ، من الذي نعمك وأنت نائم على كلاكما في فراش واحد؟ من الذي نعم هذا ومن الذي عذب هذا؟ اعلم أخي المسلم أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار. فماذا أنت قائل لربك غدا في ظلمات القبور يا من تجرأت على علام الغيوب؟ أين أنت قائل لربك غدا يا من برست الله بالمعاصي والذنوب؟ أين أنت قائل لربك غدا يا من تجرأت على عين الله واستحييت من عين المخلوق؟ إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف ينجيني؟ أمني النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد يكفيني؟ كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني. إخوة الإيمان، أما آن لقلوبنا أن تزداد يقينا بخالقها؟ اعلم أخي المسلم أن الذي أنامك هو الله الذي سيميتك من غير حول لك ولا قوة، وأن الذي أيقظك إنما هو الله الذي سيبعثك من غير حول لك ولا قوة، وأن الذي نعمك بنعيم الدنيا إنما هو الله القادر على أن ينعمك بنعيم الآخرة في جنات الخلود، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إخوة الإيمان، إن الذي يتدبر آيات الله جل وعلا في كتابه إن الذي ينظر إلى معية الله جل وعلا في خلقه يزداد إيمانا ويقينا بأن الله جل وعلا خلق كل شيء فأحسن خلقه، ودبر كل شيء فأحسن تدبيره. إخوة الإيمان، إن كل شيء في هذا الوجود يجعلنا نزداد يقينا بخالقنا. لو تدبرنا كل حركة نتحركها، وكل سكنة نسكنها، وكل شيء نفعل في هذه الحياة الدنيا، إنما نزداد يقينا بأن الذي خلق الوجود ونظم الوجود هو الله علام الغيوب سبحانه جل في علا. لذلك علي رضوان الله عليه أراد أن يبين هذه الحقيقة لأصحابه عندما ذهب وأخذهم إلى القبور، وأخذ ينادي: يا أصحاب القبور، يا من سكنتم هذه الديار، أما بيوتكم، هذه البيوت التي تركتموها فقد سكنت لغيركم، وأما الأزواج فقد تزوجنا غيركم، وأما الأبناء فقد ورثوا ما تركتم، هذا حال ما عندنا، فما حال ما عندكم؟ ثم نظر إلى أصحابه وبكى، ثم قال: أما والله لو أجابوكم لقالوا: تزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. إخوة الإيمان، كيف نعيش اليقين؟ كيف نعيش اليقين عندما نقف بين يدي الله جل وعلا في صلاتنا؟ يأتي أحد الأخوة ويقول، أو أحد الشباب أو عامة الناس: لماذا لا أبكي وأنا أقرأ القرآن؟ لماذا لا يخشع قلبي وأنا أقف بين يدي رب الأنام؟ لماذا لا تدمع عيني؟ لماذا قست القلوب؟ لماذا جفت العيون؟ أتدرون لماذا؟ لأننا قرأنا القرآن ولم نتدبر ما في القرآن من آيات وعبر، لأننا وقفنا بين يدي رب الأنام ولم نحقق الخشوع، ولم ندرك بين يدي من نقف، وبين يدي من نركع، وبين يدي من نسجد. فهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما كان يسجد كان يقول: سجد لك فؤادي. كان يسجد بفؤاده ومخه وعظمه ولحمه ودمه، هكذا كان سجوده صلى الله عليه وسلم. وكان عندما يقف بين يدي ربه وخالقه، كان هذا جبريل عليه السلام، كان يقف بين يدي الله جل وعلا كالحلس البالي، يقف بين يدي الله كالخرقة البالية. لماذا؟ لأنه أيقن بعظم خالقه سبحانه جل في علاه. فماذا لو أيقنا بالله جل وعلا في عبادتنا؟ ماذا لو أيقنا بالله جل وعلا في صلواتنا؟ ماذا لو أيقنا بالله جل وعلا في صيامنا؟ ماذا لو أيقنا بالله جل وعلا في نومنا وفي يقظتنا؟ إخوة الإيمان، نريد لقلوبنا أن توصل بخالقها، نريد لقلوبنا أن تعايش معية ربها. إخوة الإيمان، ونحن نعيش في هذه الأيام المباركة، أود أن أختم هذا الحديث بنصيحة أوجهها للأمة ونحن على مشارف هذه الانتخابات الرئاسية: أن تجتمع الأمة حول علمائها. وقد أفتى العلماء وأعلنوا صراحة تأييدهم لهذا المرشح الإسلامي الدكتور محمد مرسي، نسأل الله عز وجل أن يوفقه لما فيه الخير. فالرجل بإفتاء أهل العلم، الهيئة العلمية لعلماء المسلمين، أفتت بذلك 120 عالم، أفتوا بذلك أن الرجل هو أولى بالفترة القادمة وأن فيه الخير إن شاء الله. نريد للأمة أن تنتصح لنصح علمائها. فالرجل صاحب برنامج متكامل ووراءه مؤسسات تقوم على مشروع كبير اسمه مشروع النهضة، ونحن نريد الخير لأمتنا ونريد الخير لهذه البلاد لكي يستقر أمرها. نسأل الله جل وعلا أن يخول لهذه الأمة من يقوم على نصرة الإسلام وعز المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين القرآن والسنة نشعر بالبركة.